الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب، جزاكم الله خير، ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 53 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الآية 106 بعد 100 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وكما تعودنا بنقرأ تفسير المصنفين وبنشرع في البيان. ذكر المفسرون كما بينا في الدرس الماضي أن مفهوم الآية يبين الله تعالى أنه حين يرفع حكم آية من القرآن أو يرفع لفظها فينساها الناس، فإنه سبحانه يأتي بما هو أنفع منها في العاجل والآجل، أو بما هو مماثل لها، وذلك بعلم الله وحكمته. وأنت تعلم أيها النبي أن الله على كل شيء قدير، فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. هذا ملخص ما ذكره المصنفون في مجمل معنى الآية. وبدأنا الدرس الماضي وعليكم السلام نفصل، فبينا مفهوم النسخ، إيه معنى النسخ، ونذكر بما ذكرنا قلنا أن النسخ في اللغة العربية يأتي بمعنيين. المعنى الأول يأتي بمعنى الكتابة، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني نكتب أعمالكم. علينا رقيب وعتيد ينسخان الأعمال والأقوال، يعني يكتبان. ده المعنى الأول. فالنسخ بمعنى الكتابة أو النقل، إنك تنقل مثلا صفحة إلى صفحة أخرى تنسخها. أقول لك مثلا انسخ لي هذا الدرس، يعني اكتبه. تروح حضرتك تفرغ من المحاضرة دي الكلام اللي أنا بتكلم به وتكتبه في صحيفة، فده اسمه نسخ. وحتى من أنواع الخطوط خط إيش؟ النسخ المكتوب يعني. المعنى الثاني المحو والإزالة. المحو والإزالة يعني إيه؟ يعني نلغي. نقول لك انسخ هذه الكلمة، يعني امسحها، امحوها. والمعنى المقصود هو الثاني، ما ننسخ أي نمحو، نلغي الحكم. دايما بتثور شبهة هنا، أصحاب الزيغ، زيغ القلوب، يقول لك الله، هو الله عز وجل حكم حكما وبعدين تبين له الأفضل منه فلغاه. واضح الشبهة؟ يعني كيف يحكم بحكم وبعد فترة يلغيه؟ الله هو ما عندوش علم؟ ده الملحد يقول لك كده، واللي عنده زيغ في القلب. وهذا ما قدر الله حق قدره، لأنه لو قرأ الآية بتدبر لفهم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الله عز وجل هو العليم، يعلم الأمور بكلياتها وتفاصيلها وجزئياتها، وكتب مقادير الأشياء في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأراضين 50,000 سنة. ففي أمور يبديها ولا يبتديها، هي مكتوبة أصلا. يعني مثلا حكم الخمر قبل أن يخلق الله السماوات والأراضين 50,000 سنة، حكم الخمر حرام فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طيب ليه ينزل أحكام تشير للتحريم ولا تحرم على مراحل عمرية في فترة الدعوة، وبعد كده ينزل التحريم؟ نقول لك دي حكمة في التشريع، وهي حكمة التدريج، حكمة ملائمة الفطرة الإنسانية ورفع الحرج عنها. يعني الآن جاء النبي بالقرآن خاتما للأنبياء والرسل في بيئة جاهلية جهلاء، فيها الشرك، فيها العناد. تخيل هذه القلوب التي تسجد للحجر ولا تعظم رب البشر، حالها يكون ازاي؟ قلوب فيها غلظة وجفاء، لما يصنع الصنم بيده ويسجد له، يجيب التراب مع الطين وينحت إلها، تخيل، وبعدين يسجد له، وبعدين يقول له شفيني، ويقول له زوجني، قول له انا عايز اشتغل، قول له انا عايز المطر. تخيل. اه نعم، لك ان تتخيل مدى هذه الطبيعه الانسانيه، طبيعه متحجره اضافه لصفاتها التي ذكرت وعلمت. تخيل قلوب تائد البنات وهي حيه، بنته فلذه الكبد يحفر لها حفره ويردمها وهي حيه امام عينيه يقتلها. ايه القلوب دي يا اخوه؟ يسيئون الجوار، يشربون الخمر كعادة وإدمان. يعني الخمر عندهم كالماء عندنا اليوم، مش ممكن تستغنى عن الماء، كذلك هو ما يقدرش يستغنى عن الخمر. تمام. جه الإسلام، النفوس دي المذكورة صفاتها كده، وتيجي تقول له أول حاجة الخمر حرام، ينفع؟ مش ممكن أبدا يسمع لك ولا يجالسك، فضلا عن إنه يتبع دينك. يعني هو مجرد مش هيسمع لك. ده احنا اليوم مثلا مع عصاة المسلمين، تعال قول للمدخن كده الدخان حرام، وده مسلم، خلي بالك، مسلم واسمه محمد او ابراهيم او احمد، كله الدخان حرام. يا عم هسيك من الكلام المشايخ ده، حرام مين يا عم؟ حرمته علينا عشيتنا، وعمال ينفخ. وبعدين ما قالوا مكروه يا عم الشيخ. في ناس كده. طب شوف بقى اللي مدمن على المخدرات من المسلمين، مش الكفار، من المسلمين، اللي بيشرب الحشيشه وبيعمل دماغ ده، قول له حرام، هيقول لك زي ما قال المعلم بتاعهم، يا عم الشيخ الحشيش ده إذا كان حرام أدي إحنا بنحرقوه، وإذا كان حلال أدي إحنا بنشربوه. آه نعم نعم، وده مسلم خلي بالك يعني، واسمه الحاج فلان. آه والله، تلاقيه قاعد طول النهار على القهوة ماسك الشيشة، والواد عمال يرص له الحجارة. إيه يا حاج؟ ياض خليها متغمسة يا ولد، يعني حط حتة الحشيشة ولا الأفيونة. ودي بص بعد شويه كده جاي يوم الجمعه لابس الجلابيه البيضة وقاعد لك في الصف الاولاني. نعم هو مسلم بس عنده معصيه، نسال الله يتوب عليه. انما الشاهد ان ده مسلم، وتقول له مثلا الدخان حرام يعمل لك مشكله. انت تلاحظ دايما كده مع الدخان ده في كل فين الجدال. لسه امسك الجمعه في مدينة لودفيك صهافن في درس الأصول بعد المغرب، فجتني مسألة في قضية الدخان. يا عم الشيخ، نعم، هل يجوز للمدخن أن يأتي إلى الصلاة وعلبة الدخان يحملها ويصلي بين إيدين ربنا؟ فأنا بتكلم عن قضية التدخين، فقلت بداية حكم التدخين إيش؟ حرام. يبصوا لبعض كده، أنا عارف يعني كلمة حرام بتتعب. زي أذكر مرة واحد بيسألني عن الأغاني، قلت له أنا عارف إن كلمة حرام بتتعبكم، هو أصلا موسيقار كمان يعني، عارف بتاع طلبات تتيت وعنده أورج وشغل كده، كان بيصلي معنا في مصر. يا شيخ هو صحيح الأغاني والمعازف حرام؟ بيعمل لي كده، أنا مش عاجبه يعني، ده أكل عيشي وبيتي وأنا عندي فرقة وعندي ناس، فاتح بيوت. طب ما تفتح، طب ما في بيوت للدعارة برضه مفتوح، إيه رأيك يعني؟ يعني فاتح بيوت، فاتح بيوت من حرام لا يجوز. فأنا بقول له كلمة حرام بتتعبكم، فأنا هقول لك الأغاني حلال بثلاث شروط. بدأ يتعيد كده كلام الحكم الجديد، عجبه، قال لك الشيخ شكله بقى ايه، هيجي يشتغل معانا. قال لي قول لي طب الشروط، قلت له الشرط الاول الا تصحبها المعازف، تخصصه، اطلع اورج. طول الشرط لو يكونش فيها معازف، لأن النبي قال سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يعني ايه يستحلون؟ يعني هي حرام هو يخليها حلال. شوف جمعها مع ايه؟ مع الحرى يعني الزنا، والحرير للرجال حرام، والخمر حرام، والمعازف حطها مع ايه؟ مع هذه الموبقات. ده الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يغني الرجال للنساء وألا تغني النساء للرجال. يعني ما ينفعش حفلة لامرأة بتغني والرجال قاعدين يسمعوها، أو العكس، أو شاب بيغني والنساء بيسمعوا له، حرام، لا يجوز. إنه ممكن الزوجة تغني لزوجها والزوج يغني لزوجته، الأب يغني لبنته والبنت تغني لأبوها، ماشي في أعيادنا في المناسبات الحلوة، مادام مفيش معازف خلاص كده. أنا كنت بغني لأولادي أغنية اسمها توت توت قطر صغنطوط، وبنعمل قطر ونجري عادي جدا، وما زلت كل ما أنزل أعمل توت توت. إيه المشكلة؟ غني مع أولادك وفرحهم، والزوجة تغني، بس بلاش أنت تغني للزوجة عشان تقول لك الكلمة إياها، تقول لك أنت تقتل أنت تسرق، ما بلاش تغني. اعمل أي حاجة لكن بلاش تغني. فالشرط الثاني بقى ألا يغني الرجال للنساء ولا تغني النساء للرجال. الشرط الثالث بقى أن يكون الكلام طيبا عفيفا يدعو للإيمان ومكارم الأخلاق، وده اللي كان بيحصل في عهد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يوم الخندق بيحفروا الخندق، وده من باب المواطن اللي يجوز فيها هذا اللهو المباح، والارتجاز بأبيات شعر جميلة تخفف وطأة العمل. فكان يوم الخندق سيدنا عبد الله بن رواحة كان شاعرا أديبا، فبدأ يرتجز بعض الأبيات ويكررها، والصحابة يكررون معه والنبي يكرر معه. كان يقول كلكم حافظينها: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا. وبدأ يجيب أبيات جميلة جدا في هذا الباب: كلما أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا، والنبي يقول وراي أبينا أبينا أبينا، والصحابة معه. هذا جائز، كلام طيب، كلام في دعوة للتوحيد والعبادات والطاعات وشكر النعم وبيان فضل الله علينا، كما قال: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، دعاء بالسكينة والاطمئنان من أجل النصر، وثبت الأقدام إلا قينا. كذلك النبي لما كان في سفر، وكلكم يعلم أن السفر يحتاج إلى الحادي اللي يحدو الطريق يخفف وطأة السفر، لأن السفر قطعة من العذاب، فمحتاج لشيء من اللهو المباح. فكان في صحابي اسمه أنجشة، كان صوته جميل جدا وكان ينشد الشعر، فالنبي قال: أنشدنا يا أنجاشة، احنا في سفر الآن. يلا أنجاشة عمال ينشد أبيات من الشعر، وبدأت الإبل تتمايل بصوت أنجاشة وتتراقص. طبعا الإبل فوق منها الهوادج للنساء، الهودج هيقع يوقع النساء، فالنبي يقول إيه: رفقا بالقوارير يا أنجاسة يا أنجاشة. واحدة واحدة خفف بقى، أحسن الجمل بدأ ينسجم، بيرقص أهو هيوقع النساء، فهو من جمال الصوت. نعم، لكن بيقول ايه؟ أبيات شعر جميلة فيها أخلاق وفيها قيم، وده اللي قاله الإمام الشافعي لما سئل عن حكم الشعر، قال: كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. أو هم أخذوا كلام الشافعي وطبقوه بقى بالإطلاق على الغناء، نقول لك لا، ده بيتكلم عن الشعر، ما فيش معازف ولا الكلام ده كله. فأهم شيء أن الكلام إيش؟ طيبا. وده اللي حصل في يوم العيد لما أمنا عائشة رضي الله عنها، أمنا عائشة عندها جاريتان في بيت النبي. يعني جارية يعني طفلة من الآخر يا محمد، الجارية طفلة صغيرة. عائشة كان عمرها في 10 أو 11 سنة لما النبي بنى بها 10 سنين، يعني العملية لسه صغيرة. فعندها من على شاكلتها من الجواري أطفال يغنيان أو تغنيان، بتغنيان إيه بقى؟ بأغاني معركة كانت قائمة في العرب اسمها يوم بعاث، تدعو للشجاعة والبطولة، أبيات شعر يعني لو يمكن قالوها دلوقتي يخشوا السجن. ما هو كله جهاد والناس بتخاف من الجهاد. فآدي اللي كان بيتغنى في بيت النبي أبيات شعر عن الجهاد والقتال والسيوف والمعارك. الصديق يوم عيد، فلما دخل بيت النبي فلقى الجهاد، النبي كان مضطجعا بيسمعهن يعني عادي قاعد في البيت. فالصديق قال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ وغضب هيطردهم. قال: دعهما يا أبا بكر، فاليوم عيد. يعني دول أطفال سيقوم يغنين، ده يوم عيد، ما احناش مش قاعدين بنسمع أغاني احنا، ده طفلة بتقول قصيدة. هو ده صح؟ طب ما في المناسبات أحيانا يجي لك واحد كده منشد شاعر جميل، قول صح؟ ونسمع له ماشي، ما هو ده المطلوب، بس ما يكونش في المساجد بقى. نشد الشركة مش المساجد، مش هنقعد نرقص ونغني، إلا إذا كان مثلا في درس علم بيان، نبين نعلم، قوم يا فلان كده طيب قول لنا كده قصيدة حلوة للتعليم والبيان، تعرف إيه الحلال والجائز وإيه غير الجائز. فده في أعيادنا ماشي. كذلك في الأفراح، كانت امرأة أنصارية بتتزوج، فالنبي قال لأمنا عائشة: أرسلي من يغنين لهن، من تغني لهن، فإن الأنصار يحببن الغناء. يعني كلام طيب كده مع النساء، واضربوا على النكاح بالدف، يعني هاتوا الدف كده وفرحوها الأنصارية دي الصحابية دي، طبلوا لها بالدف. عارفين الدف؟ إطار كده بدون شخاليل، في واحد زي بس بشخاليل، ده لا يجوز، اللي اسمه المظهر ده لا، انما في واحد بس كده يا جاد انت عارفه طبعا بدون شخاليل، ده بقى هو طاره كده ودب دب 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 ودب دب وخلاص، خلاص هو ده اللي يجوز خلاص كده في الفرح. والنبي حتى قال لعائشه يعني قول لها: اتيناكم فحيانا وحياكم، لولا مش عارف ايه السمره ما سمنت، مش حاجات كده جميله كده، اغاني حلوه ماشي، ده جائز في الافراح. الاخوات يجتمعنا وأخت تكون عازفة دف، يا شيخ رياض مش عازفة جيتار ولا وتدبلها ماشي، ويسقفوا لها ماشي، ويغنوا لها ماشي، لا حرج، كلام طيب. فقلت له: هي دي شروط الغناء بقى، ايه رأيك؟ قال لي: ما انت حرمته. قلت له: ما هو حرام. فالشاهد عايز اقول لك المسلم نفسه بعض المعاصي تيجي تقول له حرام بتبقى مشكلة بالنسبة لك عشان تقنعه. فأنا بقول للإخوة هناك في لودفيك صافن: الدخان بداية حرام، فالأنظار كده والعيون دارت، أنا أعرف على طول بعرف مين اللي بيدخن يعني من نظرات عينيه عند الحكم. عايز يقول لك كده وإيه، هنكمل الدرس نقوم نمشي. المهم فضحكت قلت لهم: والله حرام. هتيجي تقول لي انا ما انا قاعد مكانه بقى، هتيجي تقول لي هات لي دليل من القران ان الدخان حرام؟ ما هو دلوقتي اللي بيستخدموه يا اخوه اهل الزيغ كده، اهل الزيغ بيستغلوا عاميه الناس وقله علم الناس، يقول لك هات لي كده ايه في القران تقول ان فوائد البنوك حرام. والله تخيل، يعني ما يقولها واحد زي ده اقف خلاص لازم تضحك، هو يعلم ان هو كذاب. انت عارف زي مسيلمة الكذاب؟ والله العظيم يعلم ان هو كذاب وبيكذب. قال: وانا انزل لي قران زي ما نزل على محمد. بيقول الكلام ده لعمرو بن العاص يا اخوان، تخيل العربي الاصيل صاحب اللغه المتينه. فعمرو كان في التجاره وعد على بني حنيفه، في بني حنيفه بلده مسيلمة الكذاب
وكان لسه عمر على الشرك رضي الله عنه وارضاه. بس يا اخي كان عندهم صدق يا اخي سبحان الله. فالمهم في الفترة دي كان سورة العصر نزلت على النبي، وكان المشركون في مكة بيحفظوا القرآن من جماله، بل وكان بعضهم يتلصص للسماع لدرجة ان لما النبي قرأ سورة النجم في صحن البيت في الكعبة وصل للآية، هم كلهم بحوالي منه في بيوتهم وعلى الجدران بينصيتوا، فلما وصل للآية اللي فيها سجدة سجد، ان كلهم سجدوا ورا منه من غير ما يشعروا، سجدوا جميعا لدرجة ان الجماعة اللي في الحبشة وصلهم الخبر ان اهل مكة كلهم دخلوا الاسلام، دول سجدوا مع النبي، ما كانش ده كان سجود ايه بس كده لحظة، فاهم؟ فهم كانوا بيحفظوا القرآن وكانوا عارفين جمال القرآن لان اصحاب لغة. يا اخوة دايما اللي عنده لغة ده بيكون ذواق، ذواق للغة. فالمهم سورة العصر كانت نزلت على النبي في الفترة دي، عمرو التقى بمسيلمة الكذاب في التجارة، فجي بقى الرسول بتاع بني حنيفة، يا عمرو هل أنزل على نبيكم ونبيكم شيء من القرآن؟ قال نعم، نزلت عليه سورة عجيبة بليغة فصيحة. قال أخبرني بها. قال يقول رب محمد لمحمد عليه السلام والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مسلمة سمع كده وهز رأسه، رسول بقى قال له وأنا كذلك نزلت علي مثلها. ما هو بيقول لك، بيقول لك الرسالة بيني وبين محمد، أنا ليا نصف الأرض ومحمد له نصف الأرض، بس محمد طمع في الرسالة فخدها كلها، مش عايز يديني النص بتاعي، ميراث هو، أنت فاهم؟ تركة هذا الكذاب. المهم فعمر يقول له سمعني، قول لي اللي نزل عليك. ففي حيوان في جزيرة العرب اسمه الوبر، وبر ده الحيوان ده شكله دميم، ذميم الشكل، وحش قوي يعني. أحلى حاجة فيه صدره شكله جميل، والأذن أذنه كده مدلعة وحلوة كده. فيقوم مسلمة يقول إيه؟ يا وبر يا وبر إنما أنت أذناني وصدر والباقي كله حفر نقر. فعمر سمع كده وقال يا مسيلمة والله إنك تعلم إني أعلم أنك كذاب، أتضاهي هذا الهراء بما أنزل من رب محمد على محمد؟ فهم يعلمون ذلك، والكذاب يعلم أنه كذاب. لما يقعد الجندي ده وغيره يقول لك فوائد البنوك مش حرام، ويضحك يقول لك هات لي كده آية في القرآن. خلي بالك بعد ما يصدر التصدير الحلوة اللي تعجب الناس، طبعا الربا حرام، يقدر حد يقول ان الربا حلال؟ طب ماشي عم الحاج، وبعدين لكن فوائد البنوك مش حرام، هو في ايه يقول اللي معاه شله الانس اللي معاه؟ ما برضه جايب شويه مشايخ مطمطمين زيه كده بيسموهم الفقهاء الاربعه دلوقتي ها اللي اسمه عبد المعز واللي اسمه مش عارف، ما شله ماجوره عشان هدم ثوابت الدين. هو في ايه في القران يا شيخ فلان بتقول ان فوائد البنوك حرام؟ فانا ضحكت لما الاخ بعت لي الفيديو، قلت سبحان الله، طب وهل في ايه في القران بتقول ان اكل التفاح حلال؟ سبحان الملك. فهذا الجهول الكذاب الدجال يعلم ان هو كذاب، لان القران والسنه يضعان الكليات، أحكام كلية، ومع مرور الزمان بتحدث محدثات وأمور مستجدة تحتاج إلى الحكم الشرعي، فبيبدأ العلماء استنباط الحكم من خلال الكليات اللي بنسميه في مصادر التشريع القياس. بنسميه إيش؟ القياس، لأن أنا عندي مصادر التشريع أربعة: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. دي المصادر المتفق عليها، إن في مصادر كثيرة مختلف عليها بين الفقهاء، كالمصالح المرسلة والاستصحاب إلى آخر تلك المصادر. إنما المتفق عليه ما ذكرت: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. يعني إيه القياس؟ القياس له 4 أركان يا إخوة. الأول الأصل، الثاني حكم الأصل، الثالث علة الحكم، الرابع الفرع المتفق مع الأصل في علة الحكم. بالمثال يتضح المقال. ذكرت لكم فيما قبل هذا المثال، قلت لك مثلا يجي لك واحد في زمن الفتن اللي بنعيشه يقول لك واحد ضرب أمه، ضرب أمه، أيوه ده بيقتل كمان، مش بيضرب، يقتل أمه ويقتل أباه عادي، والأب بيقتل أولاده والأم بتقتل أولادها. بنشوف إنها الناس الله السلامة يعني أمورا ينكر فيها الإنسان قلبه لما وصلت إليه البشرية. المهم فيجي يقول لك واحد: يا عم الشيخ، ما حكم ضرب الابن للأم؟ لو قلت له حرام يعمل زي الجندي يقول لك هات لي آية في القرآن تقول إن ضرب الأم حرام، مش هنجد صح؟ زي برضو مش هنجد آية في القرآن بتقول إن فوائد البنوك إيش؟ حرام. والله عنده حق صحيح. طب هنعمل إيه في الورطة دي يا شيخ رياض؟ ما ده عايز لك آية من القرآن بتقول إن ضرب الأم إيش؟ حرام، ومش هتلاقي لا في القرآن ولا هتلاقي في السنة صح؟ ما فيش فعلا آية بالنص تقول لك إن ضرب الأم إيش؟ العلماء يعملوا إيه؟ يقول لك ضرب الأم دي نازلة، يعني ما كانتش موجودة في زمن النبوة إن حد يضرب أمه، مش موجود، عشان يتصدر لها حكم خاص بها، ما فيش. طيب. كلام جميل. يعني دي أمر مستحدث؟ نعم. جديد يعني؟ نعم. كلام جميل. طب نرجع للقرآن كده ونشوف، نشوف علاقة الأبناء بالأباء كيف ضبطها القرآن. ضبطها القرآن، أمر بالإحسان للوالدين صح؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين. يبقى الإحسان ده إيه؟ فرض للأم والأب، اللي هو بيسميه البر، بر الوالدين فرض. وحذر الإسلام قرآن وسنة من عقوق الوالدين، بل جعله من الموبقات والمهلكات خلاص. وفي باب العقوق اختار أقل كلمة ممكن تأذي الأم والأب وحرمها، ليه؟ كلمة أف، فلا تقل لهما أف. النص عندي أهو، أدي بنسميها القاعدة الكلية، الأصل الموجود في القرآن والسنة. يبقى أنا عندي أصل الآن إن الإبن يقول للأب أو يقول للأم كلمة إيه؟ أف. حكمها إيه؟ حرام، لأن قال ولا تقل، فلا تقل، النهي عندنا اسمه نهي تحريم، فهمتني؟ يبقى الحكم التحريم، يبقى الأصل كلمة أف للوالدين، حكمها إيه؟ حرام. أنت معايا؟ طب إيه علة الحكم؟ ليه ربنا حرم كلمة أف؟ العلة الإساءة للوالدين، إغضاب الوالدين، إنه قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، الغضب تغضبهم يبقى حرام، إغضاب الأم والأب حرام، وهي دي التانية كمان الإغضاب. طب اللي بيضرب ده غضبها ولا لا؟ طب المهم، فأنا عندي الآن أصل في القرآن اسمه كلمة أف للأم والأب، ده الأصل اللي عليه الحكم، حكمه حرام، العلة من التحريم الإساءة للوالدين، تمام؟ الآن عندنا أمر حديث في علاقة الابن بالأم وضرب الأم. ضرب الأم ده يا جماعة إساءة ولا إحسان؟ إساءة. يعني اتفق مع علة التحريم كلمة إيش؟ أف، يبقى حكمه إيه؟ حرام. نيجي نقول لك كمان بقى في القياس نفسه في حاجة اسمها قياس الأولى، يعني دي أولى من اللي اتذكر في القرآن في التحريم، لأن أعظم منه ضررا. إذا كان القرآن حرم كلمة أف وهي كلمة بسيطة، أمال الضرب إيه؟ الضرب أعظم ولا لا؟ فنقول لك تحريم ضرب الأم أولى من كلمة أف في التحريم، يبقى حكمه إيش؟ حرام. فهمت دي؟ يبقى القرآن بيحط كليات وأصول، ويبدأ المجتهد أو العالم اي امر مستحدث يستنبط له الحكم من خلال اصل. دي مفهومة اهي. فقلت للجماعة كده بلودفيك سهافن، فالدخان حرام. هتيجي تقول لي مفيش آية في القرآن بتقول ان الدخان حرام؟ كلام جميل. هنرجع للأصول في القرآن والسنة، نجمع الأشباه والنظائر كما بيّن النبي في حديث معاذ ابن جبل لما سأله بما تقضي لما بعته لبلاد اليمن عشان يكون قاضيا، وشرط القاضي الحكم انه يحكم، شرط العلم والإتقان في العلم، مش أي حد يتولى القضاء، لازم يكون عالما. الآن بيبقى القاضي ما بيعرفش يقول بسم الله الرحمن الرحيم ورئيس محكمة. والله العظيم والله بيقرأ الآية خط، مش عارف يقرأ آية ولا عارف يركز. ده يحكم ده؟ ما هو ده بقى زي ما النبي قال القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، أو كما قال النبي. بقت رشا ومحسوبيات، فتجد القاضي أصلا ما ينفعش يكون حرامي، وده اللي هيحكم في المسلمين ويحكم في الدماء ويحكم في الأعراض، نسأل الله السلام. لما بنبعد عن الشرع يا إخوة بتختل كل الأمور، ودي قضية خطيرة جدا. فقضية القضاء دي لازم علم، ومش أي علم. شوف النبي أرسل معاذ بن، من معاذ بن جبل الذي قال عنه النبي أعلم أمتي بالحلال والحرام؟ معاذ بن جبل. ورغم كده العالم ده النحرير ده اللي هو يكون قائدا للعلماء يوم القيامة، يعني العلماء يحشرون في زمرة مين؟ خلف معاذ بن جبل، إن ده إمام العلماء رضي الله عنه وأرضاه. قبل ما يرسل النبي للقضاء يستوثق، وده اللي بنقوله دايما. بعض الناس يقول لك أرسل لبيبا ولا توصيه، نقول لك لا صححها، أرسل لبيبا وأوصيه، ده منهج القرآن والسنة. النبي أفصح العرب وأبلغ العرب وأحكم العرب حكما عليه الصلاة والسلام، لما ربنا أرسله وصى ولا لا؟ والله وصى. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. أهو النبي أرسل معاذا وهو العالم النحرير، وصى يا معاذ بما تقضي. هتروح الآن بلادي هتحكم إزاي بينهم؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله، أنا مش عارف اللي اسمه الجند ده سمع الحديث ده قبل كده ولا لا، ولا هم شلة كده واخدين العلم كده هواية ومهرجانات وبزنس، مش عارف. المهم يعني دي أبسط مسائل الأصول. أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله، يعني هتجي لك حالة مش موجود ليها نص في القرآن، هتحكم فيها إزاي وانت الآن قاضي؟ قال أقضي بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله، مش هتلاقي في السنة نص بخصوص المسألة اللي انت هتحكم فيها، زي فوائد البنوك، مفيش في المدينة بنوك ولا فوائد بنكية، ها؟ فيش بنك العربي ولا بنك الأجنبي ولا مفيش الكلام ده، صح؟ فأمر مستحدث الآن. هتروح بلاد اللي هتلاقي بنك مثلا يا معاذ؟ ما عندناش بنوك، ها؟ ولا لقيت في الكتاب ولا في السنة، هتعمل ايه؟ قال أجتهد رأيي ولا قالوا، يعني أجمع الأشباه والنظائر وأشوف الكليات والأصول في القرآن والسنة، وأشوف علل الأحكام وحكم الأصول، وإذا الفرع اللي أنا هعالجه ده يتفق مع أي أصل من الأصول في علة التحريم أو علة الحل أفتي بيه وأحكم بيه. وده معنى ولا قالوا، أي لا أقصر، يعني كل أحكامي في النوازل هتكون موافقة لكليات الشريعة كتاب وسنة. فضرب النبي على صدر معاذ وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ويرضي رسول الله. هو ده الحب. نقول الرسالة دي للجند اللي بيقول لك مفيش آية بتقول إن فوائد البنوك حرام، نقول له عشان أنت مش منهم اللي ممكن يجتهد ويشوف الحكم، فاركن على جنب الله يكرمك، خليك إعلامي زي ما أنت، خليك إعلامي ليش دعوة بالدين، ها؟ الله يرضى عليك. نقول لك لابد أن تتعلم قبل أن تتكلم. اللي زعم من قبل الكذبة إياها وقال لك ده أنا قرأت 250,000 مجلد. 250,000 مجلد يا ابن الإيه؟ فأحد العلماء حسب له كده لو هيقرأ في الأسبوع، لو يقرأ في اليوم مجلد واحد، مجلد كامل، تعرف مجلد يعني إيه؟ مجلد يشتغل 500 صفحة أقل حاجة، أو ده مجلد، ده مجلد ده، تعال نشوف كده كم صفحة ده؟ 451 صفحة. مين يعرف يقرأه في يوم واحد ده؟ هنقول هو لا هو قرأه في يوم كامل، في 24 ساعة قرأ المجلد، ماشي كده؟ فحسب له كده لو هيقرأ كل يوم مجلدا من الربع مليون دول يبقى عايز يعيش 600 سنة على الأقل. يا أخي والله حاجة تحزن والله يا شيخ. شوف ما أصل الغباء جند، فيأبى الله إلا أن يفضح هؤلاء بغبائهم ومنطق لسانهم. مش العرب كانوا يقولون للصامت تكلم كي نراك؟ طول ما هو ساكت الناس بتوقره، لما يتكلم نعرف مين هو. رضي الله عن أبي حنيفة لما كان في مجلس العلم وكان باسط إحدى قدميه عالم بين طلابه، فرجليه بسيطة كده وقعد براحته يعني، فأثناء المجلس إذا بشيخ وكور عليه هيبة، صاحب لحية كسة ويتكي على عصاه وصاحب عمامة، فاستحيا أبو حنيفة لما لقى دخل المجلس، قال ربما يكون عالم كبير ده ولا، فأمد أبسط أقبض رجلي، فراح قبض رجله لمها يعني، وبدأ يواصل الدرس. فأثناء الدرس هذا الشيخ الوقور سأل سؤالا، يا إمام متى يفطر الصائم؟ فقال الإمام عند غروب الشمس. سؤال وجواب. رفع يدي تاني، يا إمام نعم، فماذا يفعل الصائم إذا لم تغرب الشمس حتى منتصف الليل؟ فالإمام ضحك وقال الآن آن لأبي حنيفة أن يبسط قدميه. يا واد إزاي نص الليل وفي شمس؟ لم تغرب حتى نصف الليل يا رجل، زي اللي قال لي أبي حنيفة وأنا بسبح في النهر أسبح قبالة القبلة. شوف شوف التنطع بقى، عايز يعوم يعني، فيقول له يعني الحكم الشرعي وأنا بسبح لازم يكون في القبلة؟ قال لا، بل انظر إلى ثيابك حتى لا تسرق. قبلة مين يا مجنون أنت؟ والتاني اللي بيقول له أنا محرم وشعرت بحكة في جلدي، هل أحك جلدي؟ ما في الإحرام. قال نعم. قال إلى متى أحك جلدي؟ قال حتى يبدو عظمك من تحت لحمك. يعني جنون يا إخوة والله حاجة. والله يا إخوة لو كان ابن الجوزي بيننا اليوم لصنف 10 مجلدات في أخبار الحمقى والمغفلين من الدعاء. أمثال هؤلاء. ده ابن الجوزي كان في زمن العلم وعمل يا شيخ كتيب، كتيب اسمه أخبار الحمقى المغفلين لحقائق بيعيشها. ما لو عاش في زماننا يا رب سلم. فصاحبنا بيقول لك ما فيش آية بتقول إن فوائد البنوك حرام. نعم ما فيش، لكن في أحكام، في كليات وفي أصول. فقلت للإخوة فعندنا حاجة اسمها القياس، لأن القرآن مش هيكتب كل التفصيلات دي ولا السنة، لأن من مرونة التشريع إن لا يصلح زمان ولا مكان إلا بالشرع، فبالتالي لابد يكون في مرونة تحتوي جميع النوازل إلى قيام الساعة، فيحط لنا قاعدة كلية كده هيندرج عليها مثلا أكثر من 70 باب في الفقه زي الأمور بمقاصدها. حط عندك بقى تحت القاعدة دي إنما الأعمال بالنيات، هتحفظ لك تلتين الفقه في كل الفروع الفقهية لأن عندي أصل بحكم عليه. يقول لك بقى العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ. تيجي أنت دخلت المسجد هتصلي خلاص كده فأخطأت في نياتك، يعني أنا جاي صلاة الظهر يا شيخ رياض وانا داخل كده في قلبي قلت صلاه العصر، نقول لك ولا يهمك، العبرة بالمقصد مش بالخطأ في النية. انت جاي ليه؟ للعصر. خلاص هو عصر مش ظهر ولا حاجة، او العكس. كذلك في العقود يقول لك العبرة بالمباني وليس بالمعاني وليس بالمباني. ما تجيش مبنى الكلام، ممكن الكلام حمال، انما انا قصدي كذا، خلاص بناخد على قصدك. زي الفاظ حتى الطلاق اللي هي الكنايات، اخذنا على الاصل، انما الاعمال بالنيات. جي راح دخل على مراته يقول لها عايز اقول لها ايه، انت فالحه، قال لها انت طالقه، غلط ده. وعايز اقول لها دي انت فالحه وحلوه ابن الايه، انت فرحان بيها، وبيضحك انت طالقه، يخرب بيتي ده انا قلت طالقه، ماشي مش مشكله. لا يقع، مش باللفظ، بالمقصد، بالنيه، بالنيه. انا قلت لها انت حرام عليا، هي حرام عليك؟ لا مش حرام. طب كفر، كفاره يمين، اطعم 10 مساكين، مش طالق يعني، مش طالق. لا ما مقصودش طلاق ده، انا بقول لها يعني، بقول لها انت حرام علي. طب خلاص، ما يعرفش حكم الظهار، ما يعرفوش. طب خلاص نقول لك ده اسمه كفاره يمين، لان في قضيه التحريم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، لما حرم العسل عشان الزوجه. فابن عباس قال لك وحكمها الكفاره، انك تحرم الحلال. طب يرجع بقى كفر، كفاره ايش؟ يمين، اطعم 10 مساكين، وهكذا. فعندنا قاعده كده بتضبط لنا الاحكام. عشان كده يقول لك من حرم الاصول منع الوصول. لو ما عندكش علم باصول الفقه مش ممكن تتقن العلم ولا توصل في العلم ابدا. اللي بنسميهم بقى ايه؟ حطاب الليل. بيتكلم حلو احيانا لكن ما عندوش علم، فده يزل على طول ويقع، لان دي احكام، احكام محتاجه لاصول، عنده قواعد فقهية وعنده أصول فقه متمكن عشان يقدر يعرف النوازل وأحكامها. فقلت لهم نيجي للدخان بقى، عشان عم الجندي اللي بيقول لك مفيش فوائد بنوك حرام، احنا بنتكلم عن الدخان الآن، بعيدنا عن فوائد بنوك بتاعتك الآن عشان نقرب لك المسألة. نعم ده أكيد يا شيخ. وما دخنش سجارة بيدخن حاجات تانية. ما هو الدخان فنون يا شيخ أبو عمر. فقلت في القرآن الكريم عندنا قواعد كلية، منها في سورة الأعراف 57 بعد المية الأولى، القرآن بيتكلم عن صفة نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومن صفته قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه دي كلية يا إخوة بقى، قاعدة كلية. يبقى كل طيب حلال وكل خبيث حرام، قولا واحدا، قول نص آية، نص آية، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يبقى ببساطة كده أقول لك كل طيب حلال وكل خبيث حرام بالأصل. طيب يقول لك لا ماشي، قول لي لا، ده المقصود بالخبائث الخمر، ويستدل بحديث النبي عن الخمر انها ام الخبائث. اقول لك طيب انها ام، واي ام لها اولاد ولا لا؟ فاذا كانت الخمر ام الخبائث يبقى الدخان بنتها، السيجاره بنتها، ولا ايه؟ خبيثه زيها، يبقى تاخد حكمها. المهم قلت له طيب هتنزل معاك مكونات السيجارة، فيها مادة اسمها الروم، والروم دي خمر والله كما قال المتخصصون. قالوا ومادة الروم مادة مسكرة، لو وضعت منها قطرة على إناء به ماء لغيبت العقل. وانا عندي كل مسكر ايش؟ حرام، وكل مسكر خمر، وكل مسكر ايش؟ خمر. لان الدخان ده مصنوع من التبغ، التبغ ده نبات، ما ينفعش يتعمل سيجارة وهو نبات، فلازم يتعمل له معامله كيميائيه تحويليه قبل بدايه الصنع. مجرد ما يجيبون الارض اللي زرعته بينقعوا في ماده اسمها الروم لمده 3 أشهر عشان يبدا يكون سهل في اللف، لما يخش الماكينه وتتلف السجاره يبقى له قوام معتدل، يعرف يشد صاحبنا ويعمل دماغ. عشان كده معظم المدخنين مدمنين. ليه؟ لانها شغاله مع العقل، فيها روم بتظبط العقل، فيقول لك ما اقدرش. ولذلك تلاقيه لو السجاير خلصت تترعش واعصابه تتوتر ويغضب وينفعل، ممكن ينزل نص الليل يدور على مكان يشتري منه سجاير وما بينزلش الفجر، لكن السجاره نزلته والسجاره تخليه يشحت او والله يتذلل للناس معهوش. يا ما تديني سجاره، اه والله حتى لو ما يعرفوش اين سيجريت بيتا بيتا باللغه الالمانيه بيتا، ما هو معهوش هيتجنن. فبقى متسول من اجل ايه؟ ايوه من اجل السجاره دي، من اجل السجاره يضيع الزوجه والولد. ايوه والله ياكل كوتهم يحرقوا بالنار من اجل السجاره. فقلت لهم إذن اذا كانت الخمر ام الخبائث فهي موجوده في الدخان، يبقى الحكم التحريم، لان العله من تحريم الخمر ذهاب العقل والسجاره بتفعل هذا الفعل. ولذلك تجد المدخن غير منضبط فكريا، عقله دايما في الشهوه، يزهد في الطيب ويلجأ للخبيث، والسجارة هتجره للموبقات، هتجره حاجات كتير قوي بقى، بدأت بسجارة بعد كده حتة حشيشة بعد كده برشامة بعد كده بيضرب مش عارف ماكس ضاع. هي السجاير كده ليه؟ كما قال شيخ الإسلام الحسنة تنادي أختها والسيئة تنادي أختها. مهم أخوات، هي اسمها كرتونة كاملة، خدها كلها خد الكرتونه كامله. المدخن ده لما تعزم على فرح وفي خمره هيقول لك لا يا عم ده انت معلم، شد يا معلم، هات يا ابني زاز بير الله دي، هات المازه. المدخن ده هيتلاقيه في المراكز في الافراح في يتفرج على الراقصات والفساد. المدخن هتنادي اختها على طول، لازم هي باكت كامل زي الحسنات. انت جيت النهارده تصلي المغرب في المسجد، حسنه ليه؟ درس علم اختها. بعد كده اديكم بتتقالوا الاولاد بيلعبوا وتشوفوا اولادكم، حسنه تربيه الاولاد طول الاسبوع محبوسين مثلا، بيجي يوم السبت اهو يتحرك شويه يتنطط شويه معاك ويشوف المسلمين ويشوف الناس بتصلي، حسنه ولا لا؟ وربما بعضكم جاب الزوجات، حسنه كمان. ويمكن بعد ما تخلص تاخدها تجيب لها ايس كريم من عند مش عارف فين، ابو يورو ده رياض ماكدونالدز اسمه ايه اللي انت كنت بتجيبه؟ ساندي ايس. اهو بقاله كتير ما بيجيبوش رياض من ساعه ما اتزوج خلاص يعني. وعلى راي الشيخ اسامه لما مره كنا بناكل ساندي اي ده ولا تاني، فبقول له هو فيها ايه دي؟ قال لي بص لها كده اسامه مش عارف يقول فيها ايه، قال لي فيها حاجات. فهتجد الحسنه تنادي اخواتها زي ما السيئه بتنادي ايه؟ على اخواتها. فقلت لهم اهي فيها خمر اهي. ثم نهى النبي عن كل مسكر ومفتر. المسكر عرفنا الخمر، طب المفتر اللي بيضعف، يضعف جسمك يضعف مالك يضعف اي شيء. الدخان بيضعف ولا لا؟ والله بيضعف وبيهلك وبيدمر طبيا، سرطان رئتين، سرطان دم، موت بطيء، احراق للمال، ضياع للقوت والارزاق في الحرام. ايه ده كل ده مش عاجبك من الدلائل على التحريم؟ سبحان الملك. قال النبي عليه الصلاه والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله. قالوا من يا رسول؟ قال من لا يامن جاره بوائقه. اللي جارك ما يامنش من شرك النبي نهى عنك كمال الايمان. طب والمدخن ده لما يدخن واحد جنبه بيضر ولا لا؟ بيضر زوجته ولا لا؟ بيضر طفله في البيت ولا لا؟ عشان كده حتى القوانين في الغرب بتمنع التدخين في البيوت لما يكون في اطفال، صح؟ حتى في المشافي، يبقى في عز البرد تلاقي ناس كبار في السن مرضى قاعدين في الفرش، ينزلوا في الشارع بالعجله المتحركه بنت عشان تشرب الدخان ومريضه. لكن ممنوع تدخن فوق، ممنوع. الزوج لو عنده بلكونه في البرد تقفلوا عليه، وفي كل اماكن يقول لك حد عاملين مكان للمدخنين زي السجون، تلاقي الناس وده قاعد في قفص كده بيت من زجاج كده يقول لك بتاع المدخنين، قفص زي الحيوانات. ايوه نعم لازم يقف في قفص لانك مضر، انت عضو مش نافع، انت عضو فاسد ما ينفعش تختلط بالناس وانت ايش بتشرب الدخان. فقلت له كل العلل دي ما تاخدش الحكم التحريم. فيقول لك بقى هات لي فوائد البنوك حرام، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. ادي قاعده كليه في الاسلام، كل قرض جرى نفعا فهو ايش ربا، ده الاصل. وبنص القران واحل الله البيع وحرم الربا. خذ عندك بقى القاعده دي بقى طبقها على فوائد البنك. البنك بيعمل ايه؟ وسيط ربوي مش مستثمر، عشان ما يكذبوش عليكم. هو عنده حصاله بيتحط فيها ويخرج منها، ادي البنك. انت بتحط 100,000 وديعه عنده، بيقول لك هديك على كل 1,000 7 جنيه او 7 يورو مثلا. طبعا عندكم بيدوا 2.5% صح؟ يقول لك السنسن هنا مش عارف نول مش عارف ايه ولا صح؟ كام يا وديعه؟ كم؟ 4.4. يعني صغيره قوي. ده في مصر بيدوا كتير ولا ايه؟ ده تقريبا سمعت بيدوا 8% و10%. 7% باكستان. ما شاء الله. غني من هنا. ما عشان كده جه وقعد معانا هنا. المهم بتحط انت ال 100,000 في البنك، يقول لك بدي لك كل شهر 7% مثلا. خلاص؟ طيب كلام جميل. البنك جمع 2,000,000 يورو في الحصاله بتاعته، بيعمل بيهم ايه؟ ما هم قاعدين في حصاله خزن صح ودائع. بيجي المستثمر اللي بره هيعمل مشروع، فبياخد القرض منين؟ من البنك. 4 دقائق حاضر. فبياخد القرض منين؟ من البنك. خد ال 2,000,000 دول مثلا، فالبنك يقول له هتدفع لي تسنزن يعني فائده بنكيه 14% الفوائد المركبة. مش بس كده، لو تأخر شهر الفايدة بتتضاعف، يعني خراب بيوت. وإذا تأخر حجز على أمواله وأصوله وأراضيه، ويتباع في المزادات، يأكل أموال الناس بالباطل. تخلي ما خليك معايا، ما هو ده البنك، هو ده البنك. فياخد 14% من المستثمر، يديك أنت 7، وياخد هو إيش؟ 7 بلا عمل، هو بس عامل مكان وحطت في الخزان وخلاص. مستثمر ده مستثمر؟ لا مش مستثمر. البنك مش مستثمر عشان ما تضحكش عليكم. البنك وسيط ربوي. البنك مش مستثمر. لو مستثمر هو بنفسه اللي يقوم بالمشروعات. المشروعات باسمه وهو شغله، ونقول له مضاربة استثمار ما تحددليش نسبة بقى خلاص. ما دام هتستثمر انت يبقى الربح وفق رؤوس الأموال، زيادة أو نقصان، والخسارة يتحملها رأس المال عند النازلة اللي من عند الله مش من تقصير البنك أو المستثمر. إنما ده مش موجود. يبقى نقول له حكم البنوك الربوية دي إيه؟ ده حتى هو بيسموها بنوك ربوية يا شيخ، تخيل بيسموها إيه؟ بنوك ربوية. يبقى إزاي ربوية وتقول لي الفوائد مش ربا؟ يا ابني هي ربا، هي ربا يا حاج، افهم بقى الله يهديك. فلا تحل ما حرم الله، فدي قضية لازم ننتبه لها. فوصلت ان الدخان حرام، فعشان كده قلنا بقى قضية الناسخ والمنسوخ. الله عليم، لكن بيتدرج مع الفطرة ليصل بها الى الكمال. فالجماعة العرب دول اللي صفاتهم ذكرناها كده، ونيجي نقول له الخمر حرام وهو مدمن للخمر والخمر عادة، قلت لك ده المسلم العاصي بيقول لك لا بيعترض على الدخان وهو مسلم، ما بالك بقى الكافر اللي بيعبد الحجر اللي لسه عايزين نجيبه الإسلام ونقول له الخمر حرام، ينفع؟ فكان لازم القرآن يستعمل الحكمة دي، حكمة التدريج عشان التحريم. الأول يشاور من بعيد ويبين بعض المساوئ لغاية ما يرتقي الإيمان ويعلو المنسوب. فلما يستقر الإيمان نقول لهم الحكم الموجود في اللوح المحفوظ بداية، أمور يبديها ولا يبتديها، ولا يبتديها ولا يبديها، لا يبديها، هي أصلا ما موجودة في اللوح مش هيبتدئها لأنه عليم، فهيبديها لك أنت بقى هيظهر لك الحكم الأصلي بعد ما درب الفطرة السليمة على القبول. فيجي الحكم ينزل: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحوا. ضاق بين المقام والعقارب بيطردني كالعادة، ولسه ما قلناش حاجة برضه، كنا لسه عايزين نتكلم عن مزيد من حكم الناسخ والمنسوخ، لكن لعل فيه الخير فأكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله عقب الأشياء مع درس العقيدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف بس في دقيقة واحدة لو في أسئلة هنجاوب بيجوز أو لا يجوز عبر البث، وبعد كده نأذن ونصلي العشاء ونعود لكم في درس العقيدة إن شاء الله تعالى. طيب، بنتنا لينا من الجزائر، مرحبا، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. هل يجوز للوكيل أن يأخذ من الزكاة إذا كان فقيرا؟ هذه مسألة خلاف بين العلماء. الراجح أن الوكيل إذا كان من الأصناف الثمانية التي يجوز لها الزكاة فله أن يأخذ من الزكاة، هذا هو الراجح. لماذا؟ لأن الأصل أن الزكاة لها مصارف، منها الفقراء. أنا وكلت فلان يخرج زكاة مالي، قلت له اديها للفقراء على الإطلاق، فله أن يأخذ، نعم له أن يأخذ من المستحقين، إلا في حالة واحدة: إذا الأصيل صاحب الزكاة قال له ادي الزكاة دي لحسام والكامل، حدد له أسماء، فما ينفعش، إنه أصبح نائب عن توصيل المال لأعيان. فإن حدد صاحب الزكاة من يذهب له تذهب له الزكاة ما ينفعش يأخذ، لم يحدد وخلاه على الإطلاق للفقراء وهو منهم، له أن يأخذ ما يكفي. بتقول أيضا بنتنا لينا: متى يكون إظهار الصدقة أفضل؟ يكون إظهار الصدقة أفضل عند تشجيع الناس وترغيب الناس على العمل الصالح. يعني مثلا في بيئة الناس مسكين شوية مش عايزين يتصدقوا، فتيجي أنت محبوب لديهم ومعروف، تروح متصدق أمامهم لمشروع معين عشان تشجعهم على إيه؟ العمل. فده يجوز في هذه الحالة، وكذلك يجوز في الفريضة حتى لا يتهم المرء بتضييع الفرائض. عشان كده العلماء قالوا في زكاة الفرض تظهر، وأما الصدقات الأصلي فيها الإخفاء إلا لتشجيع الناس، والله أعلى وأعلم. أخونا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية وتقدير، بارك الله فيك شيخنا، الله يحفظك. بيقول فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم، أمين: هذا رجل يصلي مع جماعة قرب رجل آخر فيه رائحة كريهة جدا ويشك عليه إكمال الصلاة بذلك، فهل له الرخصة بأن يبطل صلاته وينتقل لمكان غيره؟ أحسنت السؤال. إذا كانت الريحة لا تطاق، كبعض المدخنين لهم رائحة كريهة جدا وربما لا تتمكن أنت من الصلاة بجواره، لا حرج أن لا تقطع صلاتك، ولكن لك أن تنتقل أثناء الصلاة، تتأخر للخلف أو إذا كان في مكان آخر تنتقل له وأنت في القبلة، ولا تقطع صلاتك، وصلاتك صحيحة، لأن الحركة أثناء الصلاة لعلة ولمصلحة الصلاة لا تؤثر على صحة الصلاة، والله أعلى وأعلم. فإن لم يتمكن فلو أن يقطع إن لم يتحمل، من ضمن الضرورات. نعم، يبقى ينصح له بينه وبينه، يعني عشان ما يفضحوش، بس ينصح له يغير الريحة أو يحط مزيل عرق أو ما شابه ذلك، يعني بينك وبينه بس بأدب. يعني ممكن ما تقولوش أنت ريحتك وحشة، تقول له الله يكرمك فيه مزيل عرق أنا جبته جميل قوي، يبقى هات لك واحد منه عسل مثلا يعني، أو تجيب له أنت واحد هدية بقى، أو تجيب أنت معاك المزيل بتاعك بقى الريحة معاك، كل ما يجي اللي جنبك تديله قبل ما تصلي، عشان هنعمل إيه؟ هنعمل إيه بس؟ بيقول أيضا أخونا الشيخ سعيد ربنا يحفظه مولانا الشيخ: ذكرت فضيلتكم أن الإحسان فرض، فهل من الإحسان ذبح الشاة الهزيلة التي لا تستطيع الأكل ولا الشرب ورميها للكلاب، أم ماذا يستوجب فعله رحمة به؟ أحسنت السؤال. إن كانت هزيلة مريضة ضعيفة لا تنقي ولا ومريضة مرضا مزمنا يضرها، فلا بأس من ذبحها وإطعامها لغير لبعض الطيور أو الكائنات، لا بأس بذلك، فهذا من باب الرحمة والإحسان، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.